ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 22.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته للثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانباً من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وبعدها، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان آباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها لتقوية دعائم حوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التعبئة الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة.
Thank you.
عالم الدين المتنور السيد حسن المدرس كان في مقدمة النواب في المجلس الذين عارضوا بشدة رضا خان، وتحمل ضغوطاً وصلت إلى تعرضه للضرب من قبل بعض مؤيدي رضا خان الذي استخدم أساليب عديدة ومن بينها الإرعاب والتهديد لإبعاد معارضيه. أجبر رضا خان مجلس الشورى على خلع الملك أحمد شاه آخر ملوك القاجار من العرش، ثم وبعد إنشاء مجلس تأسيسي تم تنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران في عام 1925، وكان الإمام قد بلغ من العمر نحو 30 عاما خلال هذه الأحداث والمنعطفات التي شهدتها إيران آنذاك. وإليكم تتمة الأحداث.
سيد روح الله، هل أتممت مطالعتك؟
نعم، هل تريدني بشأن معين؟
أردت أن أحدثك قليلا عن برامج دروسك في الحوزة، وأردت التأكيد على ضرورة حضور دروس أساتذة أفئاذ في جميع العلوم والمعارف الدينية، وفي المستقبل سيسألون العالم عن أساتذته الذين تلقى منهم، وإجازة الاجتهاد لا تصدر إلا من الأساتذة بعد معايشة طويلة مع طالب العلم.
وبناء على ما ذكرتموه يا أخي سيد مرتضى، ذهبت أولا إلى سلطان آباد، ثم جئت إلى قم تبعا لهجرة الشيخ عبد الكريم الحائري إليها.
يا روح الله، الأوضاع السياسية في البلاد تتطلب أن تخرج الحوزة علماء دين من الطراز الأول، وأنا أحب أن تكون أحد هؤلاء في المستقبل.
لا أعرف ماذا أقول، ولكني حرصت طوال السنوات الأخيرة على حضور جميع الدروس الضرورية من علوم نقلية أو عقلية، وفي مجال الفقه والأصول والفلسفة والعرفان وحتى الرياضيات، كما حرصت على تدريس بعض المناهج الحوزوية والتباحث حولها مع أساتذة آخرين، وفي الآونة الأخيرة قمت بتدريس الفلسفة.
أحسنت، هذا ما أردت التأكد منه، خاصة بالنظر إلى أوضاع البلاد بعد تسلط رضا خان على مقاليد الأمور.
ماذا حصل سيد مرتضى؟ ما هو سبب القلق الذي يعتريك؟
الكلام يطول يا سيد روح الله. رضا خان وبعد أن اطمأن من جلوسه على العرش الملكي لا يرى خطرا أو تهديدا يمنعه من أن ينفذ سائر مخططاته، أما المعارضون وهم قلة، فإما فرض عليهم إقامة جبرية أو نفاهم من البلاد أو اشترى ذممهم بالمال، وحاول مرتين أن يسجن السيد حسن المدرس ولم تنجح محاولته، فنفاه إلى منطقة نائية من البلاد فما هي خطوته التالية يا ترى؟
خطوته التالية يا سيد مرتضى برأيي هي تدمير الحوزة الدينية.
هناك عدة أطراف تريد تدمير الحوزة، ولكن الهدف الأساس لرضا خان هو منع ظهور عالم دين على غرار السيد المدرس. صحيح أن رضا خان أمي لا يقرأ ولا يكتب، إلا أنه تلقى درسا مهما من السيد المدرس.
رضا خان منع طلبة العلوم الدينية من العمل في جهاز القضاء، وأسس وزارة العدل لتحل مكان القضاء القديم. ومن يعمل في الجهاز الجديد فعليه ألا يكون مرتديا ملابس علمائية تقليدية، حتى وإن كان ممن تلقى العلوم الدينية في الحوزة.
نعم، أيضا أبعد كل علماء الدين من مؤسسات الثقافة والأوقاف، وأجبرهم على أن يقبعوا في بيوتهم أو ينزعوا ملابسهم التقليدية. ولذلك وصيتي لجميع الطلاب وإليك بشكل خاص يا روح الله هو أن تواصل تلقي العلوم الدينية وتدريسها بعزم راسخ.
نعم يا أخي، كان عدد طلاب العلوم الدينية أكثر من 6000 طالب قبل أن ينصب رضا خان ملكا. أما اليوم فقد تقلص هذا العدد إلى النصف، وعددهم يقل باستمرار. هذا ما أخبرنا به سماحة الشيخ عبد الكريم الحائري.
رضا خان أنشأ أيضا مؤسسات أكاديمية ومعاهد تعليمية تحل محل الحوزات الدينية في مجال العلوم المختلفة، وقد نجح نسبيا في ذلك أيضا.
والأسوأ من ذلك كله هو منع ارتداء الملابس التقليدية لعلماء الدين. إذا تمت المصادقة على القانون الخاص بتوحيد ملابس الرجال في مجلس الشورى.
يا روح الله، رضا خان يعد لمخططات كثيرة في البلاد، يرغب كثيرا في أن يسلب الدين والالتزام الديني من الناس، ونزع الحجاب عن النساء في الشوارع والأسواق.
أنا وضعت همي الأساسي في شيئين، أحدهما أن أدرس بعمق حتى أصبح عالما مطلعا بشتى العلوم الدينية الضرورية للمجتمع، والآخر يا سيد مرتضى هو أن أربي طلابا شجعان كالسيد المدرس، لكي لا نسمح بنسيان القيم التي حملها ودافع عنها هذا الرجل الكبير، أو أن تمحى إنجازاته.
سيد روح الله، يا
نعم.
سيد روح الله.
نعم، ميرزا محمد حسين، ماذا حصل لك؟ ماذا تريد؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ادخل إلى الغرفة، تفضل. تناول الشاي ونتحدث معا.
شكرا يا الله.
تفضل.
اليوم أراك مبتهجا وفرحا، هل هناك خبر جديد؟
هل ينبغي أن يكون هناك خبر جديد لنشعر بالسرور والفرح والابتهاج؟
كلا كلا، ولكن أنت لا تظهر فرحك هكذا من دون سبب، تتصرف بجدية في الغالب، ومنذ فترة صرت حتى لا تدخل في نقاشات حول شؤون الحوزة الدينية أيضا. قلت ذلك حتى تعرف لماذا أنا أبحث عن الخبر المهم.
هل وضعت كل هذه المقدمات يا ميرزا لتسمع الخبر الجديد؟
نعم، الآن أفصح عن سبب فرحك، السبب الذي أدخل عليك السرور والابتهاج.
إذن اسمع جيدا، البارحة توفقني الله عز وجل لإتمام شرح دعاء السحر. هذا الكتاب لن يكون كتابا في المعرفة الإلهية فقط، وإنما سعيت أن يكون كتابا مفيدا للحياة أيضا.
جميل.
وبحوثه المتخصصة لم تقلل من فوائده العملية لعموم القراء. إذا قرئ هذا الكتاب بإمعان سيكون مفيدا جدا على الصعيدين الروح والأخلاق.
رأيتك طول الليل وأنت تكتب الكتاب، وقد التفت إلى أنك لم تكن تكتب في الواقع، وإنما كنت تعيش مضمونة.
أتمنى ذلك من الله تعالى.
بركت يا روح الله.
بعد أن وصل رضا خان إلى العرش، بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيوداً على نشاط علماء الدين باعتبارهم يشكلون مؤسسة ذات تأثير في المجالين الديني والثقافي، وشرع في عام 1928 عبر مجلس الشورى آنذاك قانوناً لتوحيد ملابس الرجال الإيرانيين داخل البلاد، كما منع علماء الدين من إدارة أجهزة القضاء والتعليم والثقافة، ووظف علماء دين بعد نزع ملابسهم العلمائية التقليدية في الدوائر الحكومية، وقام بنفي أو فرض الإقامة الجبرية على العلماء الذين لا يلتزمون بهذه القوانين.
أنا لن أخضع للامتحان في وزارة التعليم. ماذا يعني أن يضعوا هذه القيود على طلبة العلوم الدينية؟ هذا الإجراء يهدف إلى إضعاف مكانة الحوزة الدينية، فالناس يميزون عالم الدين الكفوء بشكل عملي عندما يؤمهم لصلاة الجماعة، ويعمل على صيانة المجتمع فكريا وروحيا في إطار الدين.
ميرزا، لا تكن ساذجا، هم وضعوا هذا الإجراء لكي لا تقيم أنت الجماعة ولا تحفظ الناس حول محور الدين. اليوم يريدون التشكيك بعلمية الطلبة، وغدا يبعدونهم عن الناس بذرائع أخرى.
نعم،
لكي لا نختلط بالناس بملابسنا العلمائية التقليدية.
فليخسأوا. وهل نحن ميتون لكي ندعهم يفعلون ذلك بنا؟ إذا لم نذهب جميعنا إلى وزارة التعليم فماذا يستطيعون فعله؟ يكفي أن يصدر العلماء الكبار والمراجع إعلانا بهذا الشأن.
نعم.
جعلوا الأبناء يقفون في وجه آبائهم الذين يرغبون إرسالهم إلى الحوزات الدينية.
هذه القضية تحتاج إلى معالجة سريعة وعاجلة، يجب أن نرفع شكاوانا إلى علماء الدين والمراجع.
سمعت أن الشيخ الحائري لا يريد أن يتدخل في هذه القضية.
هذا صحيح،
ويقول إنه لا ضير على طلبة العلوم الدينية تقديم اختبار في وزارة التعليم ما داموا مطلعين بالعلوم التي يتلقونها من الحوزة.
ها قد جاء الشيخ فيض القمي والسيد روح الله لنسألهما عن رأيهما في هذه القضية. سماحة الشيخ فيض القمي، ما هو رأيك في تعريض طلبة العلوم الدينية للامتحان في وزارة التعليم؟
ماذا أقول؟ مراجع الدين لم يعترضوا على الامتحان مبدئيا، ويقولون إن الامتحان قد يكون مفيدا إذا استطاع أن يميز الطلاب الأكفاء عن غيرهم.
هذا في الظاهر، ولكن هؤلاء هدفهم هو شيء آخر. يا سيد روح الله، نعم. أنت قل أنت شيئا.
بحسب الظاهر يا ميرزا، لا إشكال على الامتحان بحد ذاته، وعلى الطلبة أن يكونوا مستعدين دائما لذلك، ولكن أقول لسماحة الشيخ فيض القمي إنهم يخافون من عالم الدين الكفوء والصالح، لا يخافون من عالم سيء السلوك، لأنه سيسبب بسلوكه هذا نفور الناس من الدين. هؤلاء يخافون أشخاصا كالسيد حسن المدرس، وهذا هو جوهر القضية.
يا سيد روح الله، تحدثت عدة مرات مع الميرزا محمد الثقفي حول كريمته. لا شك أن ميرزا محمد موافق على هذا الزواج انطلاقا من معرفته بك وبشخصيتك، ولكن كريمته لم تعطي جوابها بعد. يقول الميرزا إن ابنته تعيش أساسا مع جدتها في طهران، لم ترفض ولكنها لم تعلن قبولها بعد.
سيد أحمد.
نعم يا سيد روح الله.
البنت ترعرعت في أجواء فيها قدر كبير من الترفيه والراحة، وقد لا تستطيع العيش مع الظروف التي يعيشها طلاب العلوم الدينية.
ربما
أنت سعيت في الأمر لفترة شهرين، وهذا يكفي، لننتظر فقط الرد النهائي ونرى ماذا يقسم الله لنا في ذلك.
أنا سألتقي الميرزا محمد الثقفي في حرم السيدة فاطمة وأثناء الدرس، وسأسأله هذه المرة بشكل غير مباشر عن رد كريمته إزاء الموضوع. إن شاء الله ستكون قسمة صالحة.
يا سيد أحمد.
نعم.
قد يكون الميرزا محرجا من الجواب أو الرد، ولا نريد أن نحرجه أكثر من هذا.
طيب، لنتابع القضية إلا أن يستدعي ظرف آخر لسؤاله مجددا.
طيب، أنا الآن لدي جلسة بحثية في المسجد الشمالي من حرم السيدة فاطمة المعصومة.
على بركتك.
لا أريد أن أبقي الطلاب منتظرين هناك، ولكن إذا أحببتم أن أرافقكم حتى أبواب الحرم فهلم معي.
أنا ذاهب لزيارة السيدة فاطمة سلام الله عليها. أنت توفق والحمد لله لزيارتها كل يوم قبل أن تبدأ درسك، أليس كذلك؟
لحسن الحظ أقيم درسي في المسجد الشمالي للحرم، وأذهب مبكرا ليوفقني الله لزيارة قبله.
الحمد لله.
عزيزتي، عندما تجمعين مائدة الإفطار تعالي هنا لأتكلم معك قليلا.
ماذا تريدين يا جدتي؟ فمن الضروري أن أكمل أعمالي في غرفتي.
تعالي يا خديجة، لن آخذ من وقتك كثيرا، إنه أمر مهم يجب أن نتحدث فيه.
جدتي العزيزة، منذ الليلة الماضية لم أرتب غرفتي.
أعمال البيت لا تنتهي أبدا يا خديجة، اجلسي هنا.
تفضلي جدتي، قولي ماذا تريدين.
قال أبوك إن السيد أحمد اللواساني سأله مرة أخرى عن رأيك في الزواج من السيد روح الله، وقد امتدعه أبوك وقال إنه شاب فاضل ويحظى بمستوى علمي واسع، لكن عليك أنت أن تقرري.
جدتي العزيزة، قبل عدة ليال رأيت رؤيا في المنام وأردت أن أذكرها لك في وقتها، لكن ما دمت سألت عن الموضوع لا بأس أن أذكرها لك الآن.
طيب يا عزيزتي خديجة، قولي
ماذا رأيت. رأيت في المنام كأنني في بيتنا في قم، وقد تم تجهيزه لمراسم الزواج، ومن هناك ألقيت نظرة على الغرفة المخصصة للرجال. كان ثلاثة أشخاص بوجوه ملؤها النور جالسين هناك، فسألت عنهم امرأة عجوزا كانت جالسة بجواري، فقالت إن الذي يلبس العمامة السوداء هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يلبس اللباس الأخضر هو الإمام علي عليه السلام، والشاب الذي يضع العمامة السوداء هو الإمام الحسين عليه السلام. فأفقت من منامي فجأة يا جدتي.
هذا يدل على أن من تقدم لخطبتك سيد من السادات الحقيقيين يا خديجة، وهذا هو تقديرك يا عزيزتي خديجة.
نعم يا جدتي.
هناك قطعة من الحلوى في ذلك الكأس، ناوليني إياه.
تفضلي يا جدتي، تفضلي.
سأرسل هذه القطعة من الحلوى إلى والدك لأعلمه بقبولك. مبارك عليك هذا الزواج إن شاء الله، مبارك عليك هذا الزواج.
شكرا لك يا جدتي، شكرا.
بعد أن وصل رضا خان إلى العرش بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيودا على نشاط علماء الدين. ورغم ذلك وصل كثير من العلماء ومن بينهم السيد روح الله فعالياتهم في حوزة قم عبر حضورهم الدروس وإقامة جلسات تدريس طلبة العلوم الدينية. ولما بلغ 30 سنة خطب السيد روح الله ابنة الميرزا محمد الثقفي أحد علماء الدين في قم المقدسة، وذلك بوساطة من السيد أحمد اللواساني. وبعد 2 شهر من التفكير وافقت السيدة خديجة الثقفي على زواجها من السيد روح الله بتأثير من الرؤيا التي رأتها في المنام، والتي جرى الحديث عنها خلال المسلسل. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
يا مصطفى، يا مصطفى، خير. المعالي وخير مرسل من ذي الجلال رسول العالمين رب المعالي وخير مرسل من ذي الجلال شفيع للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي شفيع للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قناديل ملونة.
قناديل ملونة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم
حياكم الله مستمعينا الأفاضل خير ما نبدأ به حلقتنا لهذا اليوم هو السلام اليوم حلقة نتمنى أن تنال إعجابكم وكما تعودنا في حلقاتنا الماضية أن نبدأ بجولة في الأمثال والحكم وبعدها فقرة قل ولا تقل وهذه الفقرة التي تبين لنا الأخطاء الشائعة المستخدمة أثناء الحديث في اللغة العربية وبعدها نتجول في فقرة تاريخ مدينة ونختم وإياكم حلقتنا في فقرة مقتطفات شعرية
أيها الأحبة نفتتح هذه الحلقة بإحدى حظيات لقمان نعم مستمعينا الكرام الحظية تصغير الحظوة بفتح حائه وهي المرمى قال أبو عبيد هي التي لا نصل لها ولقمان هذا هو لقمان بن عاد وحديثه أنه كان بينه وبين رجلين من عاد يقال لهما عمر وكنعب ابنا تقن بن معاوية كان هناك قتال وكان ربي إبل وكان لقمان رب غنم فأعجبت لقمان الإبل فراودهما عنهما فأبيا أن يبيعاه فعمد إلى ألبان غنمه من ضأن ومعز وأنافح من أنافح الصخل فلما رأي ذلك لم يلتفت إليه ولم يرغب في ألبان الغنم فلما رأى ذلك لقمان قال
اشترياها ابني تقن إنها الضأن تجز جفالا وتنتج رخالا وتحلب كثبا ثقالا فقال لا نشريها بالقم إنها الإبل حملنا فاتسقن وجرينا فأعنقن وبغير ذلك أفلتن يغزرنا إذا قطن فلم يبعاه الإبل ولم يشري الغنم، فجعل لقمان يداورهما وكان يهابانه، وكان يلتمس أن يغفل فيشد على الإبل ويطردها. فلما كان ذات يوم أصاب أرنبا وهو يرصدهما رجاء أن يصيبهما، فيذهب بالإبل فأخذ صفيحة من الصفا فجعلها أحدهما في يده، ثم جعل عليها كومة من تراب قد أحمياه، فملأ الأرنب في ذلك التراب، فلما أنضجاها نفض عنها التراب فأكلاها. فقال لقمان: يا ويله، أنيئة أكلاها أم الريح أقبلاها أم بالشيخ اشتوياها؟
ولما رآهما لقمان لم يغفلان عن إبلهما ولم يجد فيهما مطعما، لقيهما ومع كل واحد منهما جفير مملوء نبلا وليس معه غير نبلين، فخدعهما فقال: ما تصنعان بهذا النبل الكثير التي معكما؟ إنما هي حطب، فوالله ما أحمل معي غير نبلين، فإن لم أصب بهما فلست بمصيب. فعمد إلى نبلهما فنثراها غير سهمين، فعمد إلى النبل فحواها ولم يصب لقمان منهما بعد ذلك غرة. وكان فيما يذكرون لعمر بن تقن امرأة فطلقها فتزوجها لقمان، وكانت المرأة وهي عند لقمان تكثر أن تقول: لا فتى إلا عمر، وكان ذلك يغيظ لقمان ويسوءه كثرة ذكرها. فقال لقمان: لقد أكثرت في عمر، فوالله لأقتلن عمرا. فقالت: لا تفعل. وكانت لابنين تقن سمرة يستظلان به حتى ترد إبلهما، فسقيا بها فصعدها لقمان واتخذ فيها عشا رجاء أن يصيب من ابني تقن غرة. فلما وردت الإبل تجرد عمرو وأكب على البئر يستقي، فرماه لقمان من فوقه بسهم في ظهره، فقال: حس إحدى حظيات لقمان، فذهب مثلا.
ما زالت رحلتنا مستمرة معكم، وما زالت قناديلنا متوقدة وموقدة ومشتعلة بالعلم والمعرفة، ونصل الآن إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج الأدبي قناديل ملونة، وهي فقرة قل ولا تقل.
اضطره الزمان إلى الإذعان واضطر هو، ولا تقل اضطره الزمان على ذلك، ولا تقل اضطر هو إلى ذلك، لأن اضطر من الأفعال المتعدية بنفسها.
قل الدأب والديدن والشاكلة والطريقة والسنة والجديلة، ولا تقل الروتين بمعنى الاستمرار على فعل، فعل واحد. والروتين كلمة فرنسية لها عدة معاني، منها الاستمرار على عمل بعينه كأنه عادة وهو المراد هنا، وقد سمت العرب ذلك الدأب والديدن والشأن والهجيرية والعادة والوتيرة والمذهب والطريقة والشاكلة والسنة، وأخفها في هذا المعنى الدأب والشاكلة.
قل اجتمع أمس فلان مع الرئيس فلان، ولا تقل يجتمع فلان مع الرئيس أمس، لأن الاجتماع قد جرى أمس، فينبغي أن يستعمل له الفعل الماضي.
مستمعينا الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج قناديل ملونة. مدننا الجميلة التي لطالما كانت حاضنة لتاريخنا الحافل بأحداث متنوعة وحضارات متعددة، سنتحدث اليوم عن مدينة كانت وما زالت مركز الدنيا، فيها ولد الأنبياء وفيها ولد الأوصياء، ومنها انطلق النور وإليها يسير كل مؤمن، وفيها يجتمع ملايين المسلمين كل عام في موسم بل مواسم مختلفة، إنها مكة المكرمة.
أيها الإخوة والأخوات، مكة المكرمة مدينة قديمة ولها جذور عميقة في التاريخ، ولقد تعدد اسمها حسب الفترات الزمنية، ولعل اسمها مشتق من كلمة بك السامية التي تعني الوادي، فقد ورد اسم مكة بلفظ بكة في قوله تعالى في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، صدق الله العلي العظيم. ولعل أول إشارة وردت في الكتابات القديمة عن مكة المكرمة ما ذكره بطليموس الذي عاش في القرن الثاني الميلادي، فقد ذكر اسم مدينة مكربة، وقد ذهب الباحثون أن هذه المدينة ما هي إلا مكة المكرمة. وقد أورد ياقوت الحموي في معجمه روايات عديدة عن تسمية مكة المكرمة، منها أنها سميت مكة من مكة القدي أي مصه لقلة مائها، إنها تمك الذنوب أي تذهب بها كما يمك الفصيل ضرع أمه فلا يبقي شيئا، لأنها تمك من ظلم أي تقصمه، وينشد قول بعضهم: يا مكة الفجر مكي مكة ولا تمكي متجحا.
نعم مستمعينا الأفاضل، ومن المرجح أن بدء السكنة بمكة المكرمة يرجع إلى أيام سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وهذا يعني القرن التاسع عشر قبل الميلاد. وأما مكة المكرمة في عهد قريش فقد انتقل أمرها من يد خزاعة إلى قريش بعد تحكيم يعمر بن عوف بن كعب بن الليث، وذلك بسبب كثرة الصراع الذي حدث بين خزاعة، حيث حكم يعمر بن عوف بحجابة البيت وأمر مكة المكرمة لقصي دون خزاعة، وأن لا يخرج خزاعة من مسكنها من مكة المكرمة. ولعل من أهم الأحداث التي حدثت في هذا العصر حيث حكم يعمر بن عوف بحجابة البيت وأمر مكة المكرمة لقصي دون خزاعة، وأن لا تخرج خزاعة من مسكنها من مكة المكرمة. ولعل من أهم الأحداث التي حدثت في هذا العصر قدوم أبرهة الأشرم لهدم البيت الحرام سنة 571 ميلادي، والذي سمي بعام الفيل، وهي السنة التي ولد فيها سيدنا النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الآن وقفة شعرية أحبتي المستمعين قبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، وقد اخترنا لكم مجموعة من الأبيات للدكتور الشاعر الأديب العلامة المرحوم أحمد الوائلي بحق فلسطين.
فلسطين لا ذكرتنا الحياة إذا ما نسينا رؤى تألق، رؤى هي إن خطرت بالخيال أضاء الخيال بها رونق.
تفجر خيراتها لليهود، ومن حولها أهلها ترمق مشردة مشردة للطي والذبول وللنائبات وما تطرق.
ونطق الأسى في عيون الصغار، وإن لم يقولوا ولم ينطقوا، وأسئلة في شفاه الصبي لأم بعبرتها تخنق.
تلهب أضلاعها إذ يقول: أماه أين أبي المشفق؟ وأين أخي ووالدتي؟ وأين ملاعب داري التي أعشق؟
أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم قناديل ملونة. شكرا لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى أطيب التحيات.
حياكم الله وإلى اللقاء.
في أمان الله.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة، فقلت: السلام عليك. فقال: السلام عليك. فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت. فلما انصرف، أي انصرف عن الصلاة وأكمل صلاته، قلت: أيرد السلام وهو في الصلاة؟ قال: نعم، مثل ما قيل له. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب رد السلام على من سلم عليه حتى لو كان في الصلاة، وبيان كيفية الرد في الصلاة. التحية والسلام من المستحبات المؤكدة، ورد السلام والتحية واجب. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقد يسأل سائل: هل يجوز للمصلي أن يبدأ بالسلام؟ الجواب: لا يجوز، إذ قلنا أن الكلام من مبطلات الصلاة. فإذا كان المصلي يصلي وفي أثناء الصلاة رأى أباه أو صديقه أو أخاه مثلا، فلا يجوز له أن يسلم عليهم، وإذا سلم عمدا بطلت الصلاة وتجب عليه الإعادة. نعم، إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة وجب عليه رد السلام، لأن رد السلام واجب حتى في الصلاة. سؤال: هل تبطل الصلاة إذا المصلي لم يرد السلام؟ الجواب: إذا كان شخص يصلي وسلم عليه شخص آخر والمصلي ما رد السلام واستمر في صلاته، لا تبطل الصلاة، ولكن يكون آثما المصلي وعليه ذنب، إذ ترك واجبا وهو يرد السلام. ويتبادر هنا سؤال، وهو: كيف يجيب المصلي ويرد السلام. الجواب يرد المصلي على المسلم بمثل ما سلم. فإذا قال المسلم سلام عليكم فيجب على المصلي أن يقول سلام عليكم بمثل ما قال، وإذا قال سلام عليك فيجيب المصلي سلام عليك، وإذا قال المسلم السلام عليكم قال المصلي السلام عليكم، وإذا قال المسلم السلام عليك أجاب المصلي السلام عليك. هذا في الصلاة. وأما الجواب في غير حال الصلاة يستحب الرد بالأحسن، فإذا قال المسلم سلام عليكم يجوز للمجيب أن يقول سلام عليكم، والأفضل أن يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال: كيف يكون الجواب إذا بدأ المسلم بصيغة الجواب؟ مثلا قال للمصلي عليك السلام. الجواب: المصلي مخير، فله أن يجيب بأي صيغة، فيجوز له أن يقول عليك السلام أو السلام عليكم. وبعض المراجع قال لا يجيب بعليك السلام، فيرد مثلا السلام عليكم أو السلام عليك. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة. أعزائنا، لطالما تحدثنا في هذا البرنامج حول أهمية الأخلاق والفضائل في بناء الذات والإنسان، على أن بناء شخصية الإنسان على أساس القيم والفضائل يقود في النهاية إلى بناء مجتمع ترفرف عليه أجنحة الفضائل والقيم. والأخلاق الحسنة هي مثل إشعاعات الشمس التي تهب الحياة دفئاً وحيوية وسلامة ونشاطة. إن أواصر الأخلاق الحميدة هي التي توجد الترابط والتواصل بين أبناء المجتمع الواحد، وبوجود الخلق الحسن تزال الشحناء والبغضاء بين الناس، حيث إن من يزين نفسه بالخلق الحسن لا يحمل في قلبه الكراهية والعداء للآخرين. ولقد أوضحنا في ماضي حلقات البرنامج أن كل عمل أخلاقي هو مركب من رؤية أخلاقية وعلم أخلاقي ونشاط أخلاقي، وإذا ما فقدت هذه الثلاثة أو أحدها فإننا لا نحصل على ما يسمى بالمركب الأخلاقي. أجل عزيزي المستمعين، وأن الإنسان بشكل عام عزيزي الكرام وفي فطرته ميال إلى اكتساب الأخلاق الحسنة، لكنه قد يواجه موانع وعقبات وهو يروم الوصول إلى هذا الهدف. ومن هذه الموانع والعقبات ما يلي: أولا، العقائد المنحرفة، ومن ذلك عقيدة الكفر والشرك. ثانيا، عدم الاطلاع على الأحكام والقوانين الشرعية والدينية. ثالثا، فقدان الهدف الواضح في الحياة الفردية والاجتماعية. رابعا وأخيرا، تسلط الغرائز الحيوانية وحب الثروة والمال.